بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9640.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وألبسنا لباس التقوى خير لباس. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أمة الإسلام، أمة الإيمان، أمة الهدي الإلهي والسنن المحمدي، أمة القرآن والصراط المستقيم. أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، إن رزايا الأمة كثيرة وجراحاتها عميقة وأوجاعها معطبة، ولكن مصاب الأمة الذي هو في حقيقته كارثة، وجرحها الذي يصيب منها مقتلا، حينما يكون الرزء في الإنسان، ذات الإنسان، عندما تصاب الأمة في الفرد، في وعيه، في تفكيره، في قناعاته، حينما تلتفت فترى فئاما كثيرة من شعوب الأمة ينطبق عليها قول الإمام علي رضي الله عنه: همج رعاع أتباع كل ناعق. وقلب البصر كرتين، قلبه في شعوب الأمة الإسلامية لترى أنها مصابة في داخلها، مصابة في بنائها الداخلي، في عمقها المعنوي. إنها باختصار شديد تعيش حالة غيبة وعي. إنك تراها فترى شعوباً لم تحنكها التجارب، ولا تلقنها الأحداث، ولا تلدغ من الجحر الواحد مرتين، وإنما تلدغ من الجحر الواحد مئين. أمة أكلت من الخدعات حتى أدخمت، ومع ذلك تكرر عليها الخدعة ويتكرر منها الخطأ نفسه. وسر في ركاب تاريخ الأمة القريب لترى من ذلك عجبا، وحق لك أن تعجب. أما اهتزت الأمة طربا وترنحت راقصة عندما صفقت للغازي عثمان، عندما صفقت للغازي مصطفى باشا كمال، الذي صار فيما بعد مصطفى كمال أتاتورك، ونظرت إليه على أنه خالد بن الوليد وصلاح الدين، ودفع الأتراك أبناء السلطان محمد الفاتح دمهم وعرقهم معه، وهتف شوقي محييا له: الله أكبر، كم في الفتح من عجب، يا خالد الترك جدد خالد العرب. حذوت حرب الصلاحيين في زمن فيه القتال بلا شرع ولا أدب، تحية أيها الغازي وتهنئة بآية الفتح، تبقى آية الحقب. ثم استبان الأمر، استبان الأمر، فإذا بمصطفى كمال يركل المصحف بقدميه ويلغي الخلافة بيديه ويستبدل الهوية الإسلامية بالعصبية الطورانية. في مسلسل من المسخ المقيت لمعالم الإسلام حتى منع أن يرفع الأذان بالعربية. ثم نسيت الأمة كعادتها، ودفع الجزائريون دماءهم المليون حتى إذا أحرزوا النصب أخذ الكرسي أحمد بن بيلا، فلما جلس على الكرسي تفل على القبلة واستقبل موسكو وصلى على دين ليلين، حتى إذا انقلبت به الكرسي أخرى واعتقل في الإقامة الجبرية خرج منها وقالت الأمة التي تنسى سريعا إنه قد حفظ القرآن في السجن. ثم نسيت الأمة والتي اعتادت أن تنسى فسارت خلف الزعيم الملهم جمال عبد الناصر، وكانت النخبة المثقفة وغوغاء الشارع تعيش حالة غيبوبة مع لذة التحدي وزهو المواجهات الكلامية، وكانت الشوارع في المدن العربية تعيش حالة انكفاف لا ترى فيها سعرا يسير في الساعات التي يلقي فيها الزعيم الملهم خطابه. ورددت الأمة شعارات غبية ساذجة نحو بالروح بالدم نفديك يا جمال، من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر خلفك يا عبد الناصر، إلى آخر الشعارات التي يذكرها كهول اليوم شباب الأمس. ثم فتشت الأمة في تركة الزعيم فوجدت حكما دكتاتوريا مارس أقسى وأبشع أنواع التسلط والقمع وتدجين الشعب ومحق كرامته وسحقها. فتشت الأمة في التركة فوجدت النكبة التي سمتها نكسة، ووجد من حملة المباخر من يقول إن إسرائيل هزمت في عام 67، وعجبنا كيف ذلك، وقالوا لنا إنها هزمت لأنها فشلت في القضاء على الثورة وفشلت في إسقاط الزعيم، أما سيناء فما هي إلا صحراء من رمال لا يهم أن تفقدها الأمة. وظل بعض سدنة الأصنام يرددون بعد موته أتسأل عن أعمارنا، أنت عمرنا وأنت لنا المهدي، أنت المحرر وأنت أبو الثورات، أنت وقودها وأنت انبعاث الأرض، أنت التغير. ثم نسيت الأمة كعادتها، نسيت الأمة، فما هو إلا أن هتف لها الخميني باسم الإسلام حتى انجفلت إليه الشعوب الظامئة، الشعوب الظامئة إلى التحدي الأجوف، واحمرت الأيدي تصفيقا وبحت الحناجر هتافا. ثم استبان أن الإسلام الذي يهتف به الخميني ليس إسلام محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وإنما إسلام الرافضة القائم على لعن الشيخين، وعليه يوقع الخميني وآيات قم وحججها من بعده. ثم نسيت الأمة كعادتها وشدت ركابها في موكب فارس القادسية، أعني قادسية صدام الذي يدافع عن البوابة الشرقية للوطن العربي. وسمعنا من تنادي، من تنادي: تقاتل بغداد عنا، تقاتل بغداد عن أرضنا بالوكالة، وتحرس أبوابنا بالوكالة. لماذا؟ لماذا يموت العراقي حتى يؤدي الرسالة؟ وأهل الصحارى سكارى وما هم سكارى، يحبون قنص الطيور ولحم الغزال ولحم الحبارى. بل نظر إلى أن ذاك النظام هو النظام الذي يخلص من كل نظام رجعي متخلف، ونادت شاعرة الكويت، شاعرة الكويت ذلك البلد الذي ما عرف المشنقة وما عرف السجن ولا عرف المخبرين، البلد الذي إذا ذكر ذكر على أنه أوسع البلاد العربية رئة تتنفس الحرية، ومع ذلك نادت تلك الشاعرة، نادت تلك الشاعرة، نادت العراق ونظام العراق بلد القتل والسحل والغارات بالغازات، تقول: يا عراق الشعر سامحنا، فإن القمع في بلداننا أعمى العيون، أعطني شبرا من الأرض يسمى وطنا ما به مشنقة أو مخبرون، أعطني شبرا من الأرض يسمى وطنا لا تغطيه المنافي والسجون. ثم أفاقت الأمة، أفاقت على الكارثة التي أودى بها ذلك النظام، وكان أشد من صلي نارها شعبه وبلده. ونحن اليوم على يقين أنه يوجد من حملة المباخر من سيردد أن صدام انتصر معنويا وإن هزم عسكريا، وأن انسحابه أحرج الدول المتحالفة، وأن انسحابه ليس بدعا من الأمر، فهو كانسحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتى. وأفرزت هذه الأزمة صورا كريهة من غياب الوعي وتغييبه، فمن ذلك سلسلة التفاضح وكشف العورات بين الأنظمة العربية حتى وصلت إلى الخيانة، أي والله الاتهام بالخيانة. وليس من حق الشعب المسكين المغلوب على عقله أن يتساءل، وبراءة الأطفال في عينيه، كيف مضت تلك السنون في علاقات حميمة بين تلك الأنظمة لم تعكرها الجرائم ولا الخيانات. بل السؤال الأهم أن هذا التفاضح لا يعد الشماتة والتشفي في حدود ذات الأنظمة، وسترجع الأمور كما كانت، ولن تؤثر هذه العورات في المستقبل كما لم تؤثر في الماضي. أما الشعوب فستنسى كعادتها. ومن صور تغييب الوعي الذي لا يدرك بالشهادات العلمية الكبيرة نبأ تلك الشاعرة الدكتورة التي صورت الجندي العراقي وكأنه يدافع عن البوابة الشرقية للوطن العربي، فأمطرته بوابل من القصائد تتغزل بجرحه وخوذته: أعطني الجرح الذي يزهر في معركة الفاو، وخذ ثغر الحبيب، أعطني خوذة جندي عراقي، وخذ ألف أديب. ونسيت أن ذلك الجندي لم يكن يدافع عن الوطن العربي، بل ولا عن الوطن العراقي، ولكن كان يدافع عن نظام صدام خوفا من كتيبة الإعدام التي وراءه، وكان يستحق منا الشفقة أكثر من حاجته إلى الإشادة. ثم يواصل شاعر دكتور المسيرة نفسها، فيصف صدام بأنه فارس سابق، فهو فارس سقط، لم يسقط بكفره القديم ولا بظلمه المتأصل، لم يسقط ببطشه بأبناء شعبه، لم يسقط بالمدن التي دمرها بالغازات، لم يسقط بذلك كله، لكنه سقط عند هذا الشاعر الدكتور عندما تعدت نزوته إلى خارج حدوده الجغرافية. من صور غياب الوعي في هذه الأزمة المعالجة الخاطئة للأزمة، والتي كرست ربط مصير الأمة بالأفراد. فالكوارث تجيء من فرد، والخيرات والمنجزات تجيء هي الأخرى من فرد، والشعب ليس له حقوق بل عليه واجبات، وليس له عقل ولكنه ببغاء عقله في أذنيه، أو هكذا تفترضه تلك الوسائل. من صور تغييب الوعي تصديق الدعاوى في التوبات القولية التي تكذبها الأفعال، وكأن الإسلام مجرد شعار وليس ذا مضمون شامل. فما هو إلا أن يرفع الإسلام في دولة أو نظام شعارا حتى تنجفل إليه الأمة، من غير تفكير في مصداقية هذه الدعوة. وخذ مسلسلا طويلا من الصور التي أفرزها بل أفرزتها تلك الأزمة، كلها شواهد على غياب الوعي أو تغييبه. ويتساءل كل من يحمل هم هذه الأمة، إلى متى تظل أمتي حقل تجارب للطغاة؟ إلى متى تظل أمتي تغرر وتخدع وتأكل ولا تشبع من الخدعات؟ ما السبب الذي يجعل أمتنا أمة سهلة القياد لكل شعار يرفع؟ وفكر وقلب الأمر لترى أن هناك أسباباً كثيرة لغياب الوعي في الأمة، من أهمها أولاً أن الأمة تعيش ركاماً طويلاً طويلاً من الهزائم والإحباطات، وورثت إرثاً من الفشل المتكرر والغبن المرير، فهي تتلمس أي قشة لتتشبث بها على أنها الخشبة التي تنقذ الغريق. فكل صوت ترى أنه الصوت الذي جاء ينقذها ويثأر لها ويشفي غيظ قلوبها. من الأسباب ثانيا غلبة العاطفية والحماس، فالأمة إذا انجفلت إلى شخص انجفلت إليه بعواطفها وحماسها وليس بعقولها وتفكيرها، لم تفكر في مصداقية توبة صدام، كما لم تفكر في مصداقية إسلام الخميني، كما لم تفكر في مصداقية دعاوى عبد الناصر، كما لم تفكر في مصداقية من قبلها. تضخم الأوهام فتصورها حقائق، وتطمس الحقائق وتصورها أوهاما. من أسباب غياب الوعي أو تغييبه غياب الثوابت من وعي الأمة، غياب الثوابت العقدية، غياب القسطاس المستقيم الذي توزن به الأقوال ويوزن به الرجال. غيبت الموازين، غيبت التجارب التاريخية، فالأمة لا تقيم بمقاييس ثابتة ومعايير منضبطة، ولكن كما سبق تقيم بعواطفها. فكل من لوح لها بنبرة التحدي اصطفت في صفه، وكل من لوح لها بالانتقام اصطفت وراءه. هذه أسباب من أسباب، فما العلاج؟ ألا إن العلاج هو إعادة تربية الأمة، إعادة بناء الإنسان، بناء أسسه، بناء معاييره في نفسه. أما المعايير والأسس فهي ثابتة، لكن نحتاج إلى بنائها في النفوس. بناء الأمة وتربيتها حتى تعرف طريقها، بدل أن تضع يدها في يد كل من يدعي أنه ينقذها، بدل أن تستجيب إلى كل يد تلوح لها من بعيد. إن الباطل لم ينتفش إلا في غيبة الحق، ولذا فنحن أمام ضرورة تنمية الوعي ونقل تجارب التاريخ للأجيال، وهذه مسؤولية كل فرد منا في التوعية بالقضايا والتذكير بالتاريخ. فقد تذهب الأجيال التي خدعت وأخطأت، وتحكي أجيال أخرى تمارس معها نفس اللعبة ويتكرر منها نفس الخطأ. وعندما تبنى الثوابت وتوضح المعايير وتعيش الأمة على منهج واضح، فإن الذي يعيش على منهج واضح لا يمكن أن يمنح الثقة لشخص ذي ماض إلحادي ولا شخص ذي ماض إجرامي. وبذلك تستريح الأمة من طفرات توزيع الولاءات، تستريح الأمة من القفز من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين، ومن الوسط إلى الخلف، ومن الخلف إلى خلف الخلف. أما الأنظمة فلا يوثق بها في دعواها تصحيح الوعي ونشر الثقافة والانفتاح على العالم في الوقت الذي نرى ونسمع تلك الأنظمة وهي تمارس في وسائل إعلامها درجة رهيبة من التغفيل، وتعامل شعوبها على أنها قد أوقفت سمعها وبصرها وتفكيرها على تلك الوسائل الإعلامية المهترئة. إن على الأمة أن تعي أن الذي لا يخاف الله ليس لديه معيار ثابت يمكن التعامل معه على ضوئه، فلا عجب أن ينقلب عدوا بعد صداقته وغادرا بعد مسالمته، ولكن العجب ممن وثق به أصلا. فهل تحنكنا التجارب لنبحث عن إخوة لصدام لا زالوا يجلسون على الكراسي قد نبتلى منهم بعد ذلك بباقعة؟ إن الأمة لا تنتصر ولن تنتصر إلا إذا أدركت درجة من الوعي يكشف لها عن مشخصاتها وعن رسالتها وأهدافها وما يميزها عن عدوها. وضد هذا الوعي هو الغفلة التي جعل القرآن أصحابها أضل من الأنعام، وأخبر عنهم بأنهم حطب جهنم ووقود النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ألا إن المسلمين الأوائل كانوا أبعد الناس عن الغفلة والتغفيل، وأوفاهم حظا من الوعي الذي رباهم عليه القرآن وسماه فقها وسماه عقلا. كان المسلمون يعرفون من هم، يعرفون ما غايتهم، ما رسالتهم على ظهر الأرض، من عدوهم الذي يقاتلون، من صديقهم الذي يصادقون ويوالون. وكان أعداؤهم الذين يقاتلونهم لا يفهمون شيئا من ذلك إلا ما يصب في آذانهم تلقينا كأنهم بغبغاوات. والذي يقرأ القرآن الكريم تتضح له هذه الحقيقة جلية ناصعة، فهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر فيقول: يا أيها النبي، حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لماذا؟ بأنهم قوم لا يفقهون. فعلل غلبة المؤمنين على الكفار رغم قلة عدد المؤمنين بأن الكفار قوم لا يفقهون، فهي غلبة مفهومة جارية على سنن الله وكونه. فهل نتحمل أيتها الأمة مسؤولية إعادة الفقه والعقل والوعي لأمتنا التي طالما غيب وعيها ومورست معها أبشع أنواع الاستخفاف بالعقل الذي ميز الله به الإنسان، ومورس معها أبشع أنواع تغييب الوعي وتضليله، ومورس معها عملية إتاعة في صحراء التيه لا ندري متى ترجع منها إلى لحد الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين. اللهم ارض عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، اللهم ارض عنهم وأرضهم، اللهم لعن من لعنهم، وعاد من عاداهم، واحشرنا في زمرتهم، واسلك بنا سبيلهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، ولا تولِّ عليهم شرارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.